لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
ترك البابا فرانسيس صباح اليوم الاثنين تغريدة تويترية سلط فيها الضوء على أهمية الحوار الذي يبدأ من الإصغاء الصبور إلى الآخرين. كتب البابا إن الولادة الجديدة للحوار لا تمر عبر الكلمات، بل من خلال الصمت وعدم التمسك بالمواقف والبداية من جديد بصبر والإصغاء إلى الآخر ومتاعبه وما يحمله بداخله. شفاء القلب يبدأ من الإصغاء. عن الحوار والإصغاء تحدث البابا فرانسيس مساء السبت في رسالة الفيديو التي وجهها إلى المشاركين في لقاء دولي يعقد في المكسيك، تمحور حول دور الشباب الذين يستخدمون التقنيات الرقمية في الكراسة. وشاء البابا أن يذكر بحديثه خلال زيارته الرسولية إلى كندا عن ضرورة إيجاد طرق جديدة للبشارة بقلب الإنجيل لكل الذين لم يلتقوا مع المسيح بعد، وهذا يفترض إبداعا رعويا للوصول إلى الناس حيث يعيشون، لا أن ننتظر أن يأتوا هم، ولإيجاد فرص للإصغاء والحوار واللقاء. وخلال اللقاء الذي جمعه في كيبك في 27 من تموز يوليو الماضي في إطار زيارته الرسولية إلى كندا، إلى السلطات المدنية وممثلي السكان الأصليين والسلك الدبلوماسي، تحدث البابا فرانسيس عن حاجتنا الكبيرة إلى الإصغاء المتبادل والحوار، وذلك للابتعاد عن الفردانية السائدة والأحكام المتسرعة والعدوانية المتفشية والميل إلى تقسيم العالم إلى صالحين وأشرار. وفي رسالته إلى المشاركين في المؤتمر العالمي للمنظمة الكاثوليكية العالمية للاتصالات سيجنس، تحدث فرانسيس عن الإصغاء باعتباره أول عناصر الحوار والاتصالات الجيدة، عنصرا لا غنى عنه. وذكر أيضا بدعوته الصحفيين إلى تطوير قدرتهم على الإصغاء بأذن القلب، وشدد قداسته على أن مثل هذا الإصغاء يرتبط بمنظمة سيجنس أكثر من أي طرف آخر، وذلك بحكم كونها جماعة كاثوليك عاملين في مجال الاتصالات. وأضاف البابا أن الاتصالات ليست مجرد مهنة، بل هي خدمة للحوار والتفاهم بين الأشخاص والجماعات من أجل بلوغ تعايش سلمي وهادئ. وتابع البابا مشيرا إلى كون الإصغاء أمرا جوهريا بالنسبة للمسيرة السينودوسية التي بدأتها الكنيسة هذا العام، وأعرب هنا عن الرجاء بأن تساهم منظمة سيجنس في هذه المسيرة من خلال مساعدة شعب الله المقدس في التزامنا بالإصغاء أحدنا إلى الآخر وإلى مشيئة الرب، وبالنمو في الوعي بأننا جزء من شركة تسبقنا وتشملنا.
توفي صباح اليوم الاثنين الثامن من آب أغسطس 2022 في روما، الكاردينال يوسف تومكو العميد الفخري لمجمع تبشير الشعوب والرئيس الفخري للجنة الحبرية للمؤتمرات الإفخارستية الدولية، وذلك عن عمر 98 عاما. وكان الكاردينال تومكو الأكبر سنا بين الكرادلة. الكاردينال يوسف تومكو العميد الفخري لمجمع تبشير الشعوب والرئيس الفخري للجنة الحبرية للمؤتمرات الإفخارستية الدولية، من مواليد أودافسكي في الجمهورية السلوفاكية في 11 من أذار مارس من العام 1924. أتم دراسته في كلية اللاهوت في براتسلاف، ثم انتقل إلى روما حيث درس في جامعة اللاتيران الحبرية وجامعة الغريغوريانا الحبرية، ونال إجازة في اللاهوت والقانون الكنسي والعلوم الاجتماعية. نال السيامة الكهنوتية في 12 من شهر أذار مارس من العام 1949. في كانون الأول ديسمبر من العام 1974 تم تعيينه نائب أمين سر مجمع الأساقفة، وفي 12 من تموز يوليو من العام 1979 تم تعيينه أمين عام سينودس الأساقفة، ومنحه البابا يوحنا بولس الثاني السيامة الأسقفية، وذلك في 15 من أيلول سبتمبر عام 1979. وخلال السنوات الست التي كان فيها أمين عام سينودس الأساقفة، اهتم بتحضير جمعيتين عاديتين عامتين لسينودس الأساقفة في العام 1980 و 1983، كما اهتم بتحضير الجمعية الخاصة لسينودس الأساقفة من أجل هولندا التي عقدت من 14 وحتى 31 من كانون الثاني يناير من العام 1980، والجمعية العامة الاستثنائية لسينودس الأساقفة التي عقدت من 25 من تشرين الثاني نوفمبر وحتى 8 من كانون الأول ديسمبر من العام 1985، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية 20 لاختتام أعمال المجمع الفاتيكاني الثاني. والجمعية العامة العادية لسينودس الأساقفة التي عقدت من 1 وحتى 30 من تشرين 1 أكتوبر من العام 1987، وتمحورت حول دعوة العلمانيين ورسالتهم. وفي المهام العديدة في خدمته الكنسية، تعاون بصفة عضو مستشار أو مشارك في نشاطات على مستوى دولي في مجال العمل المسكوني، هذا وكان موفدا من قبل الكرسي الرسولي مرات عديدة إلى اجتماعات الأساقفة، ومن بينها الاجتماع المتعلق بالذكرى السنوية 25 لتأسيس مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب في العام 1980، والذي عقد في ريو دي جانيرو، واجتماع منتدى مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر الذي عقد في ياوندي، وذلك في العام 1981. عينه البابا يوحنا بولس الثاني عميد مجمع تبشير الشعوب في العام 1985، وبقي في هذا المنصب 16 سنة، وتحديدا حتى 9 من نيسان أبريل من العام 2001. وكان رئيسا منتدبا في الجمعية الخاصة لسينودوس الأساقفة من أجل آسيا، والتي عقدت من 19 من شهر نيسان أبريل وحتى 14 من أيار مايو من العام 1998، ومن 15 من تشرين الأول أكتوبر من العام 2001 وحتى 1 من تشرين الأول أكتوبر من العام 2007 كان رئيس اللجنة الحبرية للمؤتمرات الإفخارستية الدولية. عينه البابا يوحنا بولس الثاني كاردينالا في كونسيستوار 25 من شهر أيار مايو من العام 1985. هذا ومع وفاة الكاردينال يوزف تومكو العميد الفخري لمجمع تبشير الشعوب والرئيس الفخري للجنة الحبرية للمؤتمرات الإفخارستية الدولية. أصبح مجمع الكرادلة مؤلفا من 206 كرادلة، من بينهم 116 كاردينالا ناخبا و90 كاردينالا تخطوا سن 80. أما الكاردينال الأكبر سنا الآن فهو ألكسندر دوناشيمنتو رئيس أساقفة لواندا شرفا في أنغولا، والذي بلغ 97 من العمر في 1 مارس 2022.
يختتم اليوم 2 أغسطس مؤتمر لامبث 15، والذي بدأ في 26 من تموز يوليو، ويجمع برئاسة رئيس أساقفة كانتربري للكنيسة الأنجليكانية جماعة هذه الكنيسة للصلاة والتأمل والتقاسم والحوار حول قضايا العالم. وفي السبت 6 يوليو وجه الكاردينال لويس أنطونيو تاغل، وهو من بين من وجهت إليهم الدعوة للمشاركة باسم الكنيسة الكاثوليكية، كلمة تأمل فيها حول موضوع المؤتمر، ألا وهو كنيسة الله من أجل عالم الله، السير والإصغاء والشهادة معا. وانطلق تأمل الكاردينال تاغل من رسالة القديس بطرس الأولى، ودعا إلى تخيل أن هذه الرسالة موجهة إلينا، أي للكنيسة والعالم كما نعرفهما اليوم. وقال إن هذه الرسالة تشجع المسيحيين على الثبات في الأمانة للقناعات والتصرفات، وأن يكونوا محبين وعاطفين ومتواضعين رغم المخاطر والاضطهاد والمعاناة. ومن بين ما ذكر الكاردينال تاغل في كلمته حلمه للكنيسة اليوم، فتحدث عن الوحدة كعائلة بشرية والوحدة مع الخليقة، وشجع الجميع على أن يحلموا معا. وذكر أن رسالة القديس بطرس الأولى كانت موجهة إلى مسيحيين في الشتات كانوا يشعرون وكأنهم غرباء أو في منفى، وتابع متسائلا إن كنا لا نزال نشعر بهذا الواقع اليوم مع تحركنا نحو موطن مستقبلي، وبشكل خاص إن كنا متشبثين بأسلوبنا وتصرفاتنا، بينما نحن مدعوون إلى أن نكون كنيسة في انطلاق تخرج إلى الآخرين. كنيسة هي بيت روحي لشعوب من خلفيات وثقافات متنوعة في اللقاء. ووصل الكاردينال لويس أنطونيو تاغل أن هذه الدعوة تجعلنا نفكر في نازحي زمننا، المهجرين قسرا واللاجئين، ضحايا الحرب والإجار بالبشر والعمل القسري. هؤلاء هم الغرباء الجدد وسطنا، والذين غالبا ما يهمشون ويصبحون كبش فداء مشاكل اليوم. وواصل أن رسالة بطرس الأولى تسائلنا جميعا، وخاصة نحن أعضاء الكنيسة، عن كيفية معاملتنا للملايين ممن لا مسكن لهم، وإن كنا نبدي الشفقة والضيافة التي هي جزء من الدعوة المسيحية. نقطة أخرى توقف عندها الكاردينال تاغل في مداخلته في مؤتمر لامبث للكنيسة الأنجليكانية هي أننا حتى في الكنيسة قد سمحنا للاختلافات الإثنية والثقافية بأن تدمر بيتنا الروحي، ما يجعل بلوغ حلم العائلة البشرية المشتركة أكثر صعوبة للأجيال القادمة، وذلك بسبب تقاعسنا واستسلامنا أمام العنف والحرب. وأراد الكاردينال الإشارة في هذا السياق إلى الشعبوية، مشيرا إلى أنها قد لعبت دورا في هذا الواقع، حيث أنها تبدي تجاهلا للشعوب من خلال تعميق الاستقطاب في مجتمعات منقسمة بالفعل، وذلك عبر تصنيف للشعوب والمجموعات والجماعات، وذلك بشكل خاص في وسائل الاتصالات الاجتماعية. ووصل مشددا على ضرورة ألا نسمح باستغلال الثقافة أو الدين من أجل تحقيق مصالح خاصة، ما يضعف الجهود من أجل تعزيز علاقات إيجابية وتأسيس عائلة بشرية يطبعها الاحترام والأخوة. ثم أكد الكاردينال لويس أنطونيو تاغل أن السير والعيش معا يتطلبان التواضع، مضيفا أن اختلافنا ينبع من ثقافتنا وأصولنا لا فقط من حرية أو اختيارات شخصية. كما وتحدث عن حاجة القيادة الرعوية للكنيسة إلى أن تطور بشكل أفضل ما وصفه بذكائها الثقافي، وذلك أولا من خلال التأمل حول خلفياتنا، ليأتي بعد ذلك وضع أنفسنا مكان الآخرين الذين يعبرون عن إنسانيتهم القائمة على خلفياتهم الثقافية الخاصة. وأكد الكاردينال على أن القيام بهذا يمكنه أن يساعدنا على الابتعاد عن أي آثار لشعور بالتفوق الثقافي، وأيضا عن الأحكام المسبقة. يمكننا أن نتعلم بشكل كبير أحدنا من الآخر، قال الكاردينال تاغل، وذلك بمراقبة أحدنا الآخر بتواضع وتعلم تثمين أشكال تعبير الآخرين وثقافاتهم. وفي ختام مداخلته في مؤتمر لامبث 15 الذي بدأ في 26 من تموز يوليو ويختتم اليوم 8 أغسطس، والذي يشكل لقاء هاما للكنيسة الأنجليكانية، وذلك للصلاة والتأمل والتقاسم والحوار حول قضايا العالم، أشار الكاردينال لويس أنطونيو تاغل، وهو من بين من مثلوا الكنيسة الكاثوليكية في هذا المؤتمر، إلى بعض خبراته الشخصية التي تذكره برسالة القديس بطرس الأولى حسب ما قال، وأضاف أن هذه الخبرات قد قادت إلى الحلم بالمستقبل اليوم الآن وهنا. ومن بين ما ذكر به زيارته مخيما للاجئين في اليونان، ولقاؤه هناك الكثير من الأشخاص الذين خاطروا بحياتهم فرارا من المعاناة في بلدانهم، وأضاف أن هذا المخيم قد جمع أشخاصا من كل الثقافات والأديان والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن تخيلها، إلا أن كل هؤلاء الأشخاص قد وحدتهم رحلة من اليأس إلى الأمان، تنطلق من التطلع إلى توفير مستقبل أكثر إشراقا لأبنائهم. وقال الكاردينال لويس أنطونيو تاغل إنه التقى حينها مسؤولة حكومية في تلك المنطقة، ومن خلال الحديث معها اكتشف أنها تخصص وقتا لهذا المخيم برغبة شخصية منها وليس بتكليف رسمي، وقد بررت ذلك بأن أجدادها كانوا لاجئين، وأن لاجئي هذا المخيم هم أخوتها وأخواتها. وختم الكاردينال أن هذه الكلمات قد أثرت فيه كثيرا، كما وشكل هذا اللقاء لحظة لتعلم كيفية التفكير والسير بتواضع مع الآخرين، وأن نضع الله يبني من خلالنا بيتا مشتركا تطبعه الشفقة والأخوة.
وجه رئيس وساقفة كييف للروم الكاثوليك المطران سفياتوسلاف تشيفتشو يوم السبت في 6 أغسطس عام 2022 رسالة فيديو إلى المؤمنين في أوكرانيا ومختلف أنحاء العالم. قال فيها: منذ 164 يوما وحتى الآن، والشعب الأوكراني يقاوم هذه المعركة الغير المتكافئة مع المحتل الروسي بالدفاع عن وطنه والدفاع عن دولته الأوكرانية الحرة والموحدة. وأضاف: خلال الأيام الماضية لقد اهتزت الأرض الأوكرانية مرة أخرى تحت وقع القنابل والصواريخ الروسية، وقتل وجرح العديد من الأشخاص في أوكرانيا. هذا وتحدث رئيس الأساقفة أيضا، عن المخاوف الرئيسية لأوكرانيا والعالم في الوقت الحالي من الأحداث المتعلقة بمحطة الطاقة النووية زابروسيا التي قصفتها القوات الروسية مرتين في الأيام الماضية، بما ألحق الضرر بإمدادات الطاقة للوحدة النووية. ونوه رئيس الأساقفة إلى أن أوكرانيا اليوم تحتفل بذكرى القديسين الأوائل لكنيسة الكييف، القديسين حاملين الآلام بوريس وهيليب. وتابع المطران سفياتوزلاف شيفشوك بالقول: اليوم أود أن أختم معكم تأملاتنا في قواعد قراءة الكتاب المقدس بالصلاة. مررنا معا بأربعة مراحل لهذه الممارسة الرهبانية الروحية القديمة، ولذلك سنتحدث اليوم عن الخطوة الخامسة من القراءة الروحية للكتاب المقدس، والتي تسمى الراحة في كلمة الله، تلك الراحة والتأمل في الله الذي اقترب منا بكلمته. هذه الخطوة الخامسة تسمى التأمل. من المهم جدا أن تبقى معنا كلمة الله التي سمعناها والتي حركتنا وقبلناها، ومن المهم جدا تعلم كلمة الله هذه من القراءة الروحية ثم الاستمرار في التفكير فيها طوال اليوم. وتابع رئيس أساقفة كييف متوجها بحديثه إلى عمال النقل البري والسكك الحديدية، وشكرهم على عملهم البطولي وعلى تضحياتهم، حيث أصبحت السكك الحديدية والطرق السريعة على حد قوله كأوعية دموية تغذي البلاد وتعزز القدرة على المقاومة، فهم يوفرون إمكانية توصيل المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى المناطق المحتاجة وبأبعاد الناس عن أماكن الاشتباك. وختم رئيس أساقفة كييف للروم الكاثوليك المطران سفياتوزلاف شيفشوك اليوم رسالة الفيديو بالقول: أود أيضا أن أشكر جميع الرجال الأوكرانيين، كل واحد من مكانه، الذين يقاتلون من أجل انتصار أوكرانيا. ولاحظ أيضا عدد الرجال الذين يصلون إلى الثكنات العسكرية ويشعرون بالإهانة عندما لا يتم قبولهم كجنود، ويشعرون بالذنب لأنهم ما زالوا في الصفوف الأخيرة وليس في المقدمة.
إزاء أعمال العنف التي تشهدها هايتي وقد أسفرت عن سقوط مئات الضحايا، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع رئيس أساقفة العاصمة بور أو برانس المطران ماكس لوروا ميزيدور، الذي أكد أن السلام يبقى مستحيلا إذا ما استمرت أوضاع البؤس في البلاد. وكان البابا فرانسيس قد تطرق إلى الوضع في هايتي خلال لقائه مع أعضاء الرهبنة اليسوعية في كندا، مشيرا إلى أن الجزيرة الكاريبية يمكن أن تقع في بئر من اليأس. اندلعت أعمال العنف على أثر صدمات بين العصابات في إحدى ضواحي العاصمة المعروفة باسم سيتي سولي، بدأت في 8 تموز يوليو الماضي وأسفرت عن سقوط مئات القتلى وتهجير آلاف الأشخاص، مع العلم أن البلاد ومنذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في 7 تموز يوليو من العام الماضي تواجه ارتفاعا مقلقا في أعمال العنف الممارسة على يد العصابات الإجرامية والساعية إلى فرض سيطرتها على المنطقة. في 27 تموز يوليو الفائت تعرضت كاتدرائية سيدة الصعود لحريق مفتعل تسبب بأضرار جسيمة. في حديثه لموقعنا الإلكتروني قال سيادته إن الأسباب الكامنة وراء الصدمات تبدو سياسية واقتصادية، لافتا إلى وجود روابط بين العصابات الإجرامية وبعض القادة السياسيين، ويعتقد أنها تحاول السيطرة على بعض المناطق الحساسة مع اقتراب موعد الانتخابات. أما على الصعيد الاقتصادي فأوضح رئيس الأساقفة ميزيندور أن العصابات المذكورة تقدم على خطف الأشخاص طلبا للفدية، كما أنها ترغم التجار والمواطنين في المناطق الخاضعة لها على دفع الخوات. وقال إن المؤمنين لا يشعرون بالأمان في العاصمة بور أو برانس، وهم يصلون إلى الله ويضعون ثقتهم به ويأملون بغد أفضل، مدركين أن هايتي ستتعافى بنعمة الله. ردا على سؤال بشأن تعامل الحكومة مع الوضع الراهن، قال سيادته إن ردة فعل الحكومة ضعيفة ولا تطمئن المواطنين على الإطلاق. وأوضح على سبيل المثال أن السلطات لم تصدر أي تصريح رسمي بشأن الأحداث الأخيرة والتي أسفرت عن سقوط مئات القتلى بين 8 و15 من الشهر الماضي، كما يبدو أن الشرطة عاجزة عن فعل شيء وهي لا تواجه العصابات المدججة بالسلاح والتي تحظى بدعم سياسي واقتصادي قوي. وتكون لدى الناس الانطباع بأن السلطات لا ترغب فعلا في وضع حد لما يجري. وسلط سيادته الضوء على النقاط التي أشار إليها مجلس الأساقفة في رسالة له في 29 من الجاري، متسائلا لماذا لا تتدخل الدولة بالحزم المطلوب، وما إذا كان مستحيلا قطع إمداد العصابات بالأسلحة والذخائر. وطالب الأساقفة الحكومة باتخاذ موقف حازم وصارم. بهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى ختام برنامجنا العربي استمعتم إليه من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.